السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة المؤمنون، بدءا من الآية رقم 12. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
الآيات التي قبلها: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اقرأها. والذين الله عز وجل افتتح سورة المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون، أفلح أي فازوا بالمطلوب. ثم وصف المؤمنين بصفات استحقوا بها، ذكرناها فيما سبق تبعا لما جاء في كتاب الله عز وجل، أنهم خاشعون في صلاتهم، وأنهم يؤدون زكواتهم، وأنهم يحافظون على الأمانات والعهود، وأنهم يحفظون فروجهم من جميع ما خبث وفحش إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فالله أباح لهم ذلك. ومن تخطى هذا الحد فإنه عاد باغ، الله عز وجل يحاسبه. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من أتى بهذه الأوصاف هم الوارثون. لم يأتي عن الإرث ما هو أجمل. ثم فصل سبحانه، قال: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الوارث أي من يأتي عقب من مات، وقد لأنه يرث ماله أو يرث علمه. الله عز وجل ذكر عن المؤمنين أنهم وارثون للجنة. الوراثة هنا أطلق على هؤلاء، يعني سمي هؤلاء المؤمنين الذين أتوا بهذه الأوصاف أنهم استحقوا الإرث عن غيرهم. هذا الإرث لما استحقوه سمي إرثا، كأنهم ملكوه، أي ملكوا الجنة، وسمي دخولهم الجنة وسكونهم فيها واختصوا بها سمي إرثا، لأن الإرث أقوى أسباب الملك، أقوى أسباب الملك، لأنك تملك المبيع ببيع، وتملك الشيء بهبة، وتملك الشيء بإعطاء، وغير ذلك من أسباب الملك، لكن كلها ضعيفة. ضعفها يأتي أنه قد يظهر في المبيع مستحق وقد يكون في البائع خلل فيبطل البيع، وقد يكون في المبيع والسلعة أمور لا يجوز بيعها، وقد يكون في البائع، وهكذا الودائع إذا أعطيت ووهبت لمودعها وغيرها من أسباب الملك. فلما كانت هذه الأسباب كلها يتخللها شيء من الخلل فيبطل العقد إلا الإرث، فإنه أقوى أسباب الملك، لا يأتيه خلل، لأن الإرث يستحقه المجنون والرضيع والطفل الصغير والعاقل والعبد والحر، أما الملك لا يبيعه المجنون ولا يصح بيع الصبي، ولا يمتلك من كانت فيه هذه الصفات أو الموانع المخلة بالعقل إلا الإرث. فسمي فأطلق على هؤلاء المؤمنين بأنهم وارثون، لأنهم استحقوا دخول الجنة بأقوى الأسباب، لا يتطرق عليه خلل في العقد ولا يفسق هذا العقد. أو سمي الوارثون كما جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فإن كان من أهل الجنة مسح مكانه من النار، وإن كان من أهل النار والعياذ بالله أزيح مكانه من الجنة. فلما كان له منزلين في ذلك سمي استحقاقه لأحدهما وسقوط ملكه عن الآخر إرثا. الله عز وجل يقول: هؤلاء هم الوارثون، ورثوا الفردوس. الفردوس اسم للجنة جميعها، ويطلق على أعلى درجاتها، لأن الجنة درجات كما أن النار دركات، النار طبقات لكن إلى أسفل، وأما الجنة فهي درجات إلى أعلى، وأعلاها درجة الوسيلة التي استحقها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤمنين قال أخبر صلى الله عليه وسلم: إن من أهل الجنة من يرى السابقين من المؤمنين في درجات عالية، غرفهم كأنها الكوكب الذري الغابر، يعني البعيد في الشرق والغرب، لأن كلما ذهب الكوكب إلى أقصى الجهتين كان أبعد، أي يرون غرف هؤلاء المؤمنين بعيدة. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. قال: لا، من المؤمنين من يرى ذلك، لكن من فضل الله عز وجل أنه جعل هذه الدرجات، الأعلى يرى أن له فضلا عظيم، والذي دون ذلك يرى أنه في فضل لا يفوقه أحد، لأن الله نزع الغل من القلوب وجعل الصفاء فيها لا حزن ولا حزن، يرى هذا الذي دون ذلك أنه لا يفوقه أحد، ليس هناك أحد منه. وصف الله أهل الجنة بأنهم الوارثون، يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. الله عز وجل قال: هم فيها خالدون. الضمير هم يفيد الاختصاص. إيش معنى الاختصاص؟ إذا قلت هذا هو القاتل، بخلاف لو قلت هذا القاتل، فإذا أتيت بضمير الفصل كأنك تقول: هذا الذي استحق القتل ووصف حقا بأنه قاتل، فكأنك نفيت القتل عن غيره ووصفته وحصرته فيه. فلما قالوا هم الوارثون، أي ليس غيرهم، إنما يرث الجنة هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، خالدون فيها أي لا يخرجون، كما أخبر سبحانه: وما هم عنها بمخرجين. وأخبر سبحانه أن لهم دار المقامة. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، المقامة التي لا يزاحون عنها ولا يخرجون منها. ووصفهم بالخروج كما لهم دار الخلد، ووصفهم بأنهم في مقام أمين، يعني آمنون من الخروج وآمنون من المكروه وآمنون من كل ما ينغص العيش، كما قال سبحانه: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يرون أنها تنقطع، أمنوا من بقائها دائم، أكلها دائما وظلها، وأمنوا أنهم يخرجون منها. فأخبر سبحانه قال هم فيها خالدون. ثم اقرأ بعد ذلك: ولقد
خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
والواو حرف عطف، هذا انتقال قضية إلى قضية أخرى، من قصة إلى قصة. أخبر الله عز وجل عن هذه الصفات ترغيبا للمؤمنين بأنهم يقومون بها ويعملون بها، لأنها صفات من قام بها استحق هذا الفضل العظيم وهو وراثة الجنة. ثم ذكر سبحانه عن هذا الإنسان كيف أنشأه الله وخلقه لإثبات عظيم قدرته وأنه رب جميع الخلائق الموجودة على هذا الكوكب وعلى من فيها من الدنيا والآخرة. الله عز وجل لما ذكر ذلك أراد إثبات عموم ملكه وقدرته وإبداعه وإحسانه إلى خلقه. واللام لام القسم، الله عز وجل أبر الصادقين وأصدق الصادقين، وما يقوله حق ووعده حق ينفذه لا مرد لحكمه، مع ذلك أقسم لأجل بيان أنه سبحانه تفرد بخلقك أيها الإنسان، ووحده الذي مكنك لقد وقد للتحقيق إزالة أي شبهة، كأنه تعريض للمشركين الذين أنكروا الآخرة أو بعض من ينكر أن الإنسان مخلوق. قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. السلالة خلاصة الشيء، ما يسل من الشيء فيبقى بقية. فلما قال السلالة كالنخالة، تدل على أنه مصطفى من شيء. والله عز وجل يقول من سلالة من طين، يعني من سلالة من خلق خلق من طين. وكن الله عز وجل عن آدم بالطين لأنه مخلوق منه. هذا أولى من أن يقال لما قال السلالة أيها أنها هو المني والسائل، خلق الله من هذه النطفة، والنطفة إنما تكونت من طعام، هذا الطعام منشأه من الأرض، سواء كانت لحوم أو غيرها من نبات الأرض، فإنها عاشت من تربة الأرض وطينها. هذا تطويل، ما كانت العرب يخطر على بالها هذا المعنى، لكن علموا أن الله خلق أول إنسان من طين. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم تأتي للمهلة والترتيب، أي الخلق الأول كان من طين، ثم بعد ذلك كما قال سبحانه في سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل، اقرأ الآية التي في سورة السجدة: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فيقول الله هنا في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، لبيان أول مراحل خلق الإنسان أنه نطفة. هذه النطفة جاءت في الأحاديث أنها من صلب الرجل ومن ترائب المرأة، صلبها يعني ظهره، وسلاسل هذه الفقرات، فإنها تجمع خصال ما في الإنسان من قوة، لأن فيها العظم وفيها المخ وفيها غير ذلك، بعد تحول هذا الطعام إلى دم. ثم وبين الله عز هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترائب عظام الصدر ما يكون في أعلى، هذا من المرأة. فالله عز وجل ذكر أن هذه النطفة تأتي فتمتزج بنطفة المرأة فيضعها الله في قرار، القرار يعني المستقر، ما استقر فيه شيء أي مكث وأقام ووقف. وصف هذا القرار وهو الرحم بأنه مكين، أي أنه لا يتطرقه خلل ولا يصل إليه أحد ولا يسقط ولا ينفذ منه شيء فيسقط، في غاية الحفظ والمكانة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا لا يعترض مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرء أن يسقي ماءه ماء غيره. توعده صلى الله عليه وسلم بوعيد ولعن من يفعل ذلك، أي أن المرأة لا يجوز أن يتزوج امرأة مطلقة أو كانت ذات سفاح أو مات عنها زوجها قبل العدة أو هي حبلى، لا يجوز. دل على أن مني الرجل في المرأة التي لم تعتد وهي تحمل جنينا، سواء كان في الرحم أو تخلق، فإن ماء الرجل يستفيد منه هذا الجنين، سواء كان صغير، سواء كانت علقة لم تخلق أو خلقت. ولذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقى ماءه ماء غيره، يعني لا يجوز أن ينكح امرأة إلا بعد عدتها ويعلم براءة رحمها. دل على أن هذا يؤثر في تكوين الجنين كما يؤثر الحليب في تكوين الجنين. قلنا هذا لأن الله عز وجل لما قال في قرار مكين، أي أنه لا يصل إليه شيء، لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من سقى ماءه ماء غيره، لأن أصول أي أمر إلى الجنين من خارج الرحم لا يصل إليه، لكن في هذه الحالة يتأثر ويصل إليه. ولذا يقولون أن الرجل الزوج إذا أتى زوجته وهي حامل فإن وقوعه بها ينمي الجنين ويزيده قوة، هكذا يقول أهل الطب في هذا. الله عز وجل ذكر أن الجنين في الرحم وضع، أن المنية في الرحم وهي النطفة وضعها الله في مكان أمين. وصفت هذه النطفة بأنها ماء من ماء مهين، أي فيه مهانة، والمهانة بمعنى الضعف وعدم القوة والمستحقر والمستقذر لمن رآه. اقرأ في مكان أمين. ثم جعلنا النطفة علقة،
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
ثم خلقنا النطفة علقة، ثم للترتيب النطفة جاء في الحديث عن النبي قال ثم الله عن عطفها الله بثم لم يأتي بالواو لأن فيها مدة من الزمن، هذه المدة أخبر صلى الله عليه وسلم أنها 40 يوما يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم تكون علقة، يعني هذا المني بإذنه سبحانه وتكوينه يتحول إلى قليل من الدم فيكون علقة، أي أنها أشبه ما يكون بالعلقة وهي الدودة المستطيلة من دم جامد، ثم يكون علقة. ثم اقرأ
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا العلقة مضغة. الفاء هنا ولم يأتي العطف بثم لبيان أن المضغة بعد العلقة هي مبدأ تكوين الإنسان، ففي المضغة يتبين في الغالب خلق الإنسان، ولذا المرأة إذا أسقطت جنينها وهي علقة وهي مضغة وإذا تبين في المضغة خلق الإنسان من تصوير الشكل والجسم والكذا، إذا أسقطت ذلك انتهت عدتها إن كانت مطلقة وانتهت عدتها إن كانت ذات وفاة، وكذلك إذا كانت أم ولد بمجرد وضع ذلك عتقت وأصبحت حرة. ومن لم ير ذلك كالإمام أحمد يقول لا يتم ذلك إلا بخلق الروح بنفخ الروح، والنفخ لا يتم إلا بعد 4 أشهر بعدما يكون عظاما. ثم فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا
فخلقنا المضغة عظاما. لا تفهم منها أنها تحويل المضغة وهي قطعة لحم كأنها في مقدار حجم ما يمضغه الإنسان أنها تحولت إلى عظام، إنما تكون فيها العظام واللحم معها قليل من اللحم معها، فيتكون العظام الجمجمة والساعدين والساقين في تلك الحالة. نعم. ثم
فكسونا العظام لحما
بعد ما حوله الله إلى عظام، يقول فكسونا العظام لحما أي من لحم المضغة. نعم.
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
ثم أتى بالترتيب لأن بعدما يكسى عظاما يأتي الملك في رحم الأم يقول يا رب، ومن حين النطفة يستقبلها الملك، وهنا يقول يا رب أشقي أم سعيد ذكر أم أنثى، إلى هذه الصفات، رزقه وأجله كله يكتب في ذاك الحين. قال ثم أنشأناه خلقا آخر، سمي خلقا آخر لأنه لما كانت نطفة وكانت علقة وكانت مضغة وإن دب فيها حياة، فتلك حياة ليست بروح، إنما الروح ينفخ فيه بعد تكوين العظام وكسو العظام لحما، فينفخ فيه الروح ويكتب حينئذ جميع ما يكون ويجري على العبد، يكتبه الملك. ثم إذا خرج الجنين من بطن أمه واستقبل الحياة ونشأ وكبر لا يخالف شيئا من تصرفاته ما جاء في كتابة الملك. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك أي عظمت بركته ومجده فيما يفعله، وهو أحسن الخالقين سبحانه، فيه ثناء له سبحانه وبيان عظمته في ذلك. نعم.
ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
أخبر الله عز وجل أنه هذا الذي هو الذي أوجدك يا ابن آدم، فاقدر لله حق قدره واعبده وحده، فإن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. ثم قال سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم اعلم بعد ذلك يا من نشأ تحت رعاية الله وحفظه وهو جنين وكبر وعظم، لن تبقى كما أنت، إنما مصيرك الموت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لا تظن الآية فيها تخويف، ليس فيها من الوعد شيئا، بل فيها نوع من اطمئنان. أيها الوارث للجنة، تعبت في هذه الدنيا وكدحت ووجدت ما وجدت من ألم، اعلم أنك إلى راحة، سيأتيك موت ثم تكون بعده في وضع آخر، في نعيم لا يزول، كما وصف الله عز وجل أنهم يرثون الفردوس. الفردوس عن الجنة التي فيها جميع النعيم من خضرة وبساتين وأنعام وغير ذلك. ويقول سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. إنما الوعيد والتخويف لمن لم يشكر الله عز وجل ويؤمن أنه وحده الذي أوجد هذا الخلق، هذا فيه وعيد. وإلا الأصل فيه لما تقول للإنسان يعاني ما عاناه في الدنيا: اصبر فإن مصيرك الموت، أي لك مرحلة بعد هذا تأنس بها وترتاح. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، قال إن وأتى بلام التحقيق، يعني توكيدين، ولم يأتي بهذه التوكيدات حين قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ما أكدها توكيد الموت. البعث أغلب الناس لا ينكرونه ويهيئون أنفسهم، إلا قليل ممن يخاف، ممن لا يخاف. لكن الموت غفلة الناس عنه، مؤمن وكافر كلهم يكدح في تلبية رغباته وشهواته حتى ينسي ذلك الاتباع ما يجب منه في حق الله تعالى. لا يفكر إلا كيف يعيش، كيف يأكل، أين يسكن. وهكذا ذهبت قوته وشهوته وتفكيره في تحقيق المطالب. لو راعى الإنسان نفسه وحاسبه لوجد أنه ينغمس في مثل هذا، صلواته يوسوس فيها، وأعماله إذا قام صباحا لا يفكر، لا يأتي بذكر الله، ولا يعلم أن الله بيده الأولى والآخرة، وأن الشقاء والسعادة بيده وتسهيل الرزق بيده. قليل من يفكر هذا، إنما يفكر كيف يحصل على أمره. ولذا من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. ومن وثق بالله وطلب رزقه وفضله بما شرع، أخبر صلى الله عليه وسلم قال: لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله. توكل على الله يعني توفيض الأمر بعد الاستقامة والطلب. فلا تمشي إلا حسب ما يريد الله، ولا تكف إلا حين تعلم أن الله لا يرضى بذلك الأمر. فإذا علمت ذلك وتوكلت عليه وفوضت أمره إليه سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. في الليل ينهضم ما حصلته في النهار، ثم خرجت تطلب الرزق. لا يعلم هي لها ثقة بالله وفوضت الأمر لله، فأوجد الله سبحانه لها رزقها، ورجعت إلى وكرها وعشها وهي ملأى حواصلها بفضل الله عز وجل. فقل يا ابن آدم لو توكلت عليه سبحانه ذلك التوكل لفتح الله لك باب الرزق دون ذاك الكد ودون ذاك الشقاء ولا التفكير. فيقول سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لما كانت هذه الغفلة سائدة على الناس أتى الله بهذه التوكيدات لبيان أن ذاك حقا أيها الغافلون، غفلتكم أشبه ما تكون بالمنكر للموت. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.